ابدأ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولإخواننا وللمؤمنين والمؤمنات. قال رحمه الله: وأركانها خمسة، أشار إليها بقوله بالحمد، أي أولها أن يحمد الله تعالى للاتباع، رواه مسلم. وثانيها
فأول
الصلاة
أركان
على النبي
الخطبة،
صلى الله عليه وسلم.
الخطبتان كما علمنا يقومان مقام ركعتين من الظهر، صلاة هذا الوقت هي الظهر 4 ركعات، نصلي الجمعة ركعتين ونخطب قبل الجمعة خطبتين. الخطبتان لابد لهما من أركان، وهذه الأركان عددها 5. أول ركن من هذه الأركان هو الحمد. الحمد، ثم قال أن يحمد الله تعالى للاتباع، يعني هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان غالب بدء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه بخطبة الحاجة: إن الحمد لله تعالى نحمده، أو الحمد لله تعالى نحمده، كما ورد في الصحيح. نعم.
قال: وثانيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المأثور،
هذا هو الركن الثاني. نعم.
ولا بد من لفظهما كالحمد لله أو أحمد الله أو نحمد الله، واللهم صل على محمد أو أصلي أو نصلي على محمد أو النبي أو أحمد أو العاقب أو نحوه مما روي.
نعم، فإذا لا بد من لفظ الحمد، ولا بد من لفظ الصلاة، ولا بد وأن يظهر في لفظ الصلاة اسم يختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو وصف، يعني لا بد من اسم أو وصف. أما الضمير مثلا أن تقول وأصلي عليه وأصلي كذا على شيء مثلا مشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، لا بد وأن تأتي بلفظ الحمد في الركن الأول، ولا بد وأن تأتي بلفظ الصلاة في الركن الثاني، وأن تكون تلك الصلاة على النبي، على الرسول، على محمد، على أحمد، على العاقب، وهكذا مما ورد من أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخرج: الحمد للرحمن والشكر لله ونحوهما، ورحم الله محمدا وصلى الله عليه وصلى الله على جبريل ونحوها.
نعم، يبقى إذن في كلمة الحمد للرحمن لم يقل الحمد لله، والشكر لله لم يقل الحمد، ورحم الله محمدا لم يأتي بالصلاة، صلى الله عليه جاء بالضمير ولم يأتي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على جبريل، هذه الصلاة تنصرف إلى الملك وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا بد من تحقيق هذه الأركان على هذا الإيه؟ على هذا النحو: الحمد لله، والصلاة على النبي، وأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أو باسم يختص به يعينه من دون الناس أجمعين. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وثالثها الوصية لهم بتقوى خالق البرية للاتباع، رواه مسلم ولو بغير لفظها، لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها، فيكفي أطيعوا الله.
هذا هو الركن الثالث، أن يوصي الإمام المأمومين بتقوى الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الوصية المقصود منها الوعظ، فإذا أتى بلفظ الوصية أو أتى بغير لفظ الوصية فهذا كله يحقق المقصود، لأن معنى الوصية يعني وعظهم، ومعنى تقوى الله الحث على طاعة الله وعدم معصيته، ولذلك قال فيكفي أطيع الله، لأنها مؤدى تقوى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وهذه أركان كل منهما، وآية والتكف في إحداهما، ثم الدعاء في الخطبة المؤخرة للمؤمنين كلهم بالمغفرة بشرط طهر مع قيام إن قدر وجلسة بينهما فلتعتبر والوعظ مع إسماع 40 فصاعدا من أهلها يقينا وانقسمت لستة أقسام في العقد والتصحيح والإلزام. قال المؤلف رحمه الله: وهذه الثلاثة لاتباع السلف والخلف، ويسن ترتيبها هكذا ولا يجب لحصول المقصود بدونه.
يبقى هذه الثلاثة التي هي الحمد والصلاة والوصية، هذه الثلاثة أركان في الخطبة الأولى وأركان في الخطبة الثانية. أركان كل منهما أي في كل من الخطبتين، والدليل على ذلك ما جرى عليه السلف والخلف في هذه المسألة، وهي مسألة أن يأتوا بالحمد والصلاة والوصية بالتقوى في الخطبة الأولى ويأتوا بها أيضا في الخطبة الثانية، فكأنه قال للإجماع على ذلك. ويسن ترتيبها هكذا، يعني يأتي بالحمد أولا ويأتي بالصلاة ثانيا ويأتي بالوصية بالتقوى ثالثة، على هذا الترتيب فهذا مسنون مستحب ولا يجب، ليس بواجب، بمعنى إذا خالف بينها فجاء بالحمد ثم الوصية ثم التقوى مثلا فيكون هذا مبطلا لها أو ملغيا ويأتي بها من جديد، لا، لأنه على سبيل الاستحباب فقط. طيب لماذا لا يجب؟ قال لحصول المقصود بدونه، يعني المقصود يحصل ولو بدون الترتيب، وهو أن يحمد الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلي على وأن يوصي بالتقوى. هذه الأمور إذا فعلها فقد حصل المقصود منها ولو لم يرتبها. نعم.
قال رحمه الله: ورابعها آية، أي قراءة آية مفهمة لا كثم نظر، ويكفي
يعني آية ثم نظر التي في سورة المدثر. فهو يقول لا بد وأن يأتي بما هو مفهم لمعنى من المعاني، يعني لا تكون آية مرتبطة بما قبلها ومرتبط بها ما بعدها أو مرتبطة بما بعدها تتوقف في الفهم على غيرها، فيأتي بآية من القرآن الكريم يقرأها على مسامع الحاضرين تفهم معنى من المعاني مستقلة في هذا التفهيم. نعم.
قال: ويكفي شطر آية طويلة على الراجح.
يعني إما أن يأتي بآية كاملة وإما أن يأتي بشطر آية، وإن وقع الخلاف في هذا، إلا أن الراجح أن نصف آية يكفي. مثلا لو جاء بنصف آية الدين، بنصف آية الكرسي، بنصف آية مثلا أي آية من الآيات الطويلة يكفي هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولتكفي في إحداهما لا بعينها لإطلاق الأدلة، لكن يسن كونها في الأولى لتكون القراءة في مقابلة الدعاء في الثانية.
يبقى صار عندي الآن خطبتان، الثلاث أركان الأولى بتكرر في الخطبتين، والركنين الآخرين ركن في الأولى وركن في الثانية، فالذي في الثانية متفق عليه إن هو الدعاء يكون في الثانية. طيب يبقى إذن الركن المقابل له وهو الركن الرابع قراءة آية يكون في الخطبة الأولى، يبقى إذن يأتي بالثلاثة أركان تكرر في الخطبتين، ومع الثلاثة أركان واحد من هذين الركنين، إما أن يأتي بركن يأتي بركن آية مفهمة أو بعض آية في الأول في الخطبة الأولى، ويأتي بالدعاء في الخطبة الثانية. وإن كان لو أوقع الآية في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية لا بأس، يعني يأتي بها في الأولى يأتي بها في الثانية لا مشكلة. نعم.
قال: ثم خامسها الدعاء في الخطبة المؤخرة أي الثانية، لأنه المأثور
نعم،
للمؤمن. نعم
هذه الايه، هذه يعني معروف ان الدعاء يكون في المؤخره، ولذلك قال عن الايه انها تكون في الايه، في الخطبه الاولى، بالدعاء في الخطبه الثانيه والقراءه في الخطبه الاولى، قراءه القران. نعم،
الدعاء في الخطبة المؤخرة أي الثانية، لأنه المأثور للمؤمنين كلهم أي الشامل للمؤمنات بالمغفرة ونحوها كالرحمة.
يعني يدعو للمؤمنين ويدعو للمؤمنات، يدعو بالمغفرة ويدعو بالرحمة ونحو هذا. وهذا ايه، وهذا يعني من معاني الوحدة التي اشتملت عليها مقاصد سورة الايه، مقاصد الجمعة نفسها. فالجمعة جاءت لمقاصد، منها او اولها اظهرها هو الوحدة، الوحدة في القول، الوحدة في الكلام، الوحدة في المسموع، الوحدة في الحضور، الوحدة في القلوب، عدم الفرقة او عدم إثارة ما يثير الشحناء مثل تخطي الرقاب. ثم هذه أن يدعو للكل لتتآلف الإيه؟ لتتآلف القلوب وتكون حتى آمين واحدة من الجميع. نعم.
نعم، قال الإمام: وأرى أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة غير مقتصر على أوطار الدنيا، وأنه لا بأس بتخصيصه بالسامعين كقوله رحمكم الله.
يعني معنى هذا أنه يجوز أن يدعو بدعاء متعلق بالدنيا أو متعلق بالآخرة، والأولى أن يكون الدعاء متعلقا بالآخرة، يعني لا يكون مثلا فقط في الرزق والسعة والأمن والرخاء ومما يتعلق بالدنيا، بل يشمل الآخرة، فيسأل فيه المغفرة ويسأل فيه الرحمة ويسأل فيه العفو والصفح من الله وهكذا. لو اشتمل على الاثنين فهو أولى، وإن كان تخليصه لأوطار الآخرة ومقاصد الآخرة هو أولى قطعا. نعم، وكذلك لا بأس بتخصيصه بالسامعين، كأنه يخص الموجودين بشيء، كان يقول مثلا رحمكم الله، عافاكم الله، آواكم الله، نصركم الله، بكاف الخطاب مع ميم الجمع، وبيكلم بها من، كلم بها من هم أمامه. نعم.
نعم، قال رحمه الله: وأما الدعاء للسلطان بخصوصه فالمختار كما في المجموع أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ونحوها.
طبعا هذا الكلام، وأما الدعاء، هو كلام الشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى، وليس موصولا بكلام الإمام، ذلك أن الإمام اللي هو إمام الحرمين الجويني متقدم طبعا على النووي. وأما الدعاء للسلطان بخصوصه فالمختار كما في المجموع للنووي أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ونحوها، يعني يجوز أن يخص الدعاء، أن يخص السلطان بدعاء، لكن لا يجازف في وصفه، ولا يرفعه فوق مكانته، ولا يخصه مثلا بدعوة مما ينبغي أن تشمل المؤمنين أجمعين، فإن دعا له مثلا بالنصر، إن دعا له مثلا بالعزة والتمكين، إن دعا وهكذا مما تحصل به الفائدة للمسلمين، فلا بأس بهذا، كما كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو كانت لي دعوة مستجابة أعلمها لدعوت بها للسلطان، فإن في صلاحه صلاح الأمة. نعم.
نعم، ثم أشار إلى بقية شروط الخطبتين بقوله: بشرط طهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس غير معفو عنه في بدنه وثوبه ومكانه.
هذه بقى يعني بقية شروط الخطبتين، عندنا أركان وعندنا إيه؟ وعندنا شروط، عندنا أركان وعندنا شروط. الأركان قلناها هي خمسة وانتهت، وكان مرة من شروط الخطبتين بعض الأشياء، كما قال: وخطبتان تفعلان قبلها في وقتها ممن يؤم أهلها. كانت هذه شروطا، وأشار لبقية الشروط في هذا الموضع. قال: بشرط طهر، يعني أن يكون الخطيب خاليا من الحدث الأصغر، خاليا من الحدث الأكبر، لما نجمعها في كلمة خال عن الحدث، وكذلك خال عن النجس، سواء كان نجاسة مخففة متوسطة مغلظة غير معفو عنها. فإن كان في بدنه نجاسة ولكن هذه النجاسة معفو عنها لا بأس. ثم قال: في بدنه وثوبه ومكانه، يعني يطلب في البدن وفي الثوب وفي المكان أن تكون جميعها خالية من الإيه؟ من النجاسات. يبقى يكون طاهر بمعنى خالي من الحدث وخالي أيضا من النجس، إلا من نجس معفو عنه فلا بأس. نعم.
مع قيام، قال رحمه الله: مع قيام فيهما إن قدر عليه، فإن عجز عنه خطب قاعدا فمضطجعا مع الفصل بينهما بسكتة وجوبا.
يبقى إذا لابد وأن يخطب الإمام قائما، هذا شرط من شروط الخطبتين، أن يقوم الإمام فيهما ساعة الإيه؟ ساعة المقدرة على ذلك. طب لو فرضنا أنه عجز عن القيام في الخطبتين، يجلس ويخطب قاعدا، طب عجز عن القعود يضجع، وهكذا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا مما يشمله، وإن كانت الأصل فيها أنها في الصلاة، فلا ينتقل من حالة إلى التي تليها إلا بعد العجز عن الأولى. عجز عن الأولى ينتقل للإيه؟ للثانية. نعم. طيب، في حالة ما إذا هو مثلا قعد، لو كان قائم كان هيقعد يجلس بينهما، طب هو الآن قاعد ماذا يفعل حتى يفصل بين الخطبتين؟ أو هو مضجع كيف يفعل ليفصل بين الخطبتين؟ يسكت سكتة، يفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية في حالة القعود وفي حالة الاضجاع بسكتة، وهذه السكتة واجبة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وجلسة بينهما فلتعتبر للاتباع، رواه مسلم. ويطمئن في جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين، ويندب كونه قدر سورة الإخلاص تقريبا، وأن يقرأ فيه شيئا من القرآن، فلو تركه بينهما حسبتا واحدة، فيجلس ثم يأتي بثانية.
نعم. يبقى إذن يجلس بين الخطبتين ليفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، وهذا الفصل واجب. لماذا هو واجب؟ لأن المطلوب أن يأتي بخطبتين، ولا تعرف الخطبة الثانية من الخطبة الأولى إلا بذلك. وجلسة بينهما فلتعتبر يعني تشترط من الشروط أن يأتي بجلسة بين الخطبتين حتى تكون الأولى خطبة والثانية خطبة، فيكون قد أتى بإيه؟ بالخطبتين اللتين هما شرط من شروط صحة الجمعة. وجلسة بينهما فلتعتبر للاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، وجرى أمر المسلمين على هذا إلى اليوم. ويطمئن في جلوسه، يعني يجلس ويجلس جلسة إيه؟ جلسة اطمئنان، كما في الجلوس بين السجدتين، يشير بذلك إلى أنه لا يضر أن تكون جلسة خفيفة، لكن يحصل فيها الاطمئنان، يحصل فيها ولا يطيلها كثيرا. نعم. ويندب كونه قدر سورة الإخلاص تقريبا، ويعني هذا نوع من أنواع التقريب في الوقت حتى يكون قد إيه؟ قد جلس جلسة اطمأن فيها بالفعل. ومثله قوله: أن يقرأ فيها شيئا من القرآن، يعني أن يكون ذلك تأكيدا على أنه فصل بين الخطبتين، وأنه اطمأن في ذلك الفصل، وأن الخطبة الأولى والخطبة الثانية أصبح الآن معلومتين بالنسبة للسامعين، متأكدا منهما بالنسبة للخطيب. فلو تركه يعني الجلوس بينهما بين الخطبتين حسبتا يعني الخطبتان واحدة، تحسب واحدة، فيجلس أي وجوبا ثم يأتي بثانية، يجب عليه أن يجلس وأن يأتي بيأتي بخطبة ثانية. نعم
نعم. قال رحمه الله: والوعظ مع إسماع 40 فصاعدا من أهلها، أي الذين تنعقد بهم الجمعة يقينا، ومنهم الإمام بأن يرفع صوته حتى يسمع 39 منهم سواه. أركانهما لأن أركانهما
نعم مفعول يسمع،
نعم، حتى يسمع 39 منهم سواه أركانهما، لأن مقصودهما وعظهم، وهو لا يحصل إلا بذلك وإن لم يفهموا معناهما. والمعتبر سماعهم بالقوة بأن يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعوا، فلا يكفي الإسراء.
يبقى إذن يشترط أن يصل الوعظ إلى 40 أو أكثر من 40، يعني 40 فصاعدا، اللي احنا قلنا إنهم 40 الذين تنعقد بهم الجمعة بالشروط الماضية، أن يكونوا مقيمين، وأن يكونوا في بناء، وأن يكونوا 40، وأن يكونوا مسلمين مستوطنين، وأن يكونوا مكلفين بالغين أحرار ذكور، هؤلاء الذين تنعقد بهم الجمعة. حتى ولو كان 40 منهم الإمام، يعني الإمام وتسعة وثلاثون معه، يرفع الإمام صوته أثناء الوعظ ويوصل وعظه إلى هؤلاء حتى تصل الأركان الخمسة الذين التي تكلمنا عنها، وهي الحمد والصلاة والوصية في الخطبتين، وآية في أحد الخطبتين ويسن أن تكون الأولى، والدعاء ويكون في الآخرة، يسمع هؤلاء ذلك كله. طب لماذا؟ قال: لأن مقصودهما، مقصود الخطبتين وعظهم، مقصود الخطبتين وعظ وعظ، لأن مقصودهما وعظهم، وعظ الأربعين، وهو لا يحصل إلا بذلك، يعني بأن يرفع الإمام صوته. وإن لم يفهموا معناهما، يعني وإن لم يفهموا معنى الخطبتين. نعم
نعم. قال رحمه الله: والمعتبر سماعهم بالقوة بأن يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعوا، فلا يكفي الإسرار ولا إسماع دون 40.
فلا يكفي الإسرار ولا إسماع
نعم، ولا إسماع دون 40، ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بعد أو نحوه.
يعني الشرط أن يكونوا من أهل السماع بالقوة، يعني عندهم قوة السماع، يعني تتوفر عندهم آلة السمع. لو أصغوا لسمعوا فرضا مثلا واحد منهم شارد، واحد منهم مثلا يتلهى بشيء، كل هذا لا يضر الباقين، إنما يضره هو. وأما انعقاد الجمعة فانعقدت الجمعة. وهو ينبه بهذا على أن الإمام يرفع صوته بحيث يحكم هو ومن يسمعه بأن هذا الصوت يصل إلى الحاضرين. ثم قال: فلا يكفي الإصرار. لا يكفي الإصرار لأن المطلوب رفع الصوت، ولا يكفي إسماع دون 40 لأن المطلوب أن يصل الصوت إلى 40 أو أكثر من 40. ولا يعني ولا يكفي أيضا حضورهم بلا سماع، لا يكفي حضورهم بلا سماع، لأن إسماعهم مقصود، إسماعهم الأركان مقصود. سواء كان عدم سماعهم هذا بسبب الصمم أو بسبب البعد أو بسبب نحو ذلك، يبقى إذن هذا كله إيه؟ هذا كله لا يكفي، بل لا بد من أن يعظهم ويسمعهم، وأن يكون السامعون 40، وأن يكونوا من أهل الخطبة أو من أهل الجمعة يقينا. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط فيهما أيضا كونهما عربيتين عند القدرة، وولاء بينهما وبين أركانهما، وبينهما وبين الصلاة وستر عورة.
ويشترط فيهما أيضا، واحد، كونهما عربيتين عند القدرة، وولاء بينهما، هذا اثنين، وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة وستر عورة. يبقى هذه كم؟ هذه واحد، اثنين، ثلاث، ثلاث شروط أخرى. أول شيء، يشترط في الخطبتين أن تؤديان باللغة العربية، إن كان الإيه؟ إن كان عنده القدرة على أدائها باللغة العربية. فإذا كان الإمام من أهل أداء الخطبة بالعربية فلا تجزئ بغير العربية عندنا، لا بد وأن يؤديها باللغة العربية، إلا إذا كانوا مثلا في دخلوا في الإسلام وصار مثلا لهم وقت لا يمكنهم فيها أن يتعلموا العربية، ففي هذا الوقت تصح منهم الجمعة، لأنهم لم يتمكنوا من الوقت أو لم يجدوا معلما يعلمهم العربية، تحقق وصف عدم القدرة بأي سبب من الأسباب. ثم قال: وولاء بينهما، يعني أن يكون الخطبة الثانية بعد الخطبة الأولى مباشرة، لا يفصل بينهما فصلا طويلا. ولذلك قلنا مجرد أن يجلس يقرأ مثلا الإخلاص، يقدر الوقت بما بين السجدتين، جلسة بين السجدتين، يعني فصل قصير لا يطيل، فيشترط الموالاة بين الخطبتين. وبين أركانهما كذلك، يوالي بين أركان الخطبتين، لا يفصل مثلا الصلاة عن الحمد بوقت طويل بالسكوت مثلا أو بالإعراض عنهما إلى شيء غير الخطبة، وكذلك في أمر الآية وأمر الدعاء وأمر الوصية بالتقوى وهكذا. يبقى يشترط أن يوالي بين الأركان، وكذلك يوالي بين الخطبتين، ويوالي كذلك قال بينهما، يعني بين الخطبتين وبين الصلاة، معنى إذا قال وأستغفر الله لي ولكم وانتهى من الخطبة الثانية، يبدأ المؤذن أو غيره يقيم، وينزل الإمام مباشرة فيتقدم إلى الصلاة. يسمح له طبعا بما يسمح للإمام مما ورد في الشرع، استقيموا واستووا مثلا، ويتقدم بعد هذا فيصلي بهم، لا ينصرف عنهم بوقت طويل. أحيانا نجد مثلا بعض المساجد تجعل مثلا واحد من الناس يمر بالصندوق على جميع المصلين، الإمام ينتظر بعد الخطبة الثانية وقبل ما يكبر في تكبيرة الإحرام للجمعة لصلاة الركعتين، وتكون الحجة إنهم يجمعوا تبرعا مثلا للمسجد أو نحو هذا، فرارا من إنه يمر وقت وقت الخطبة. هو مروره وقت الخطبة خطأ، ومروره بين الخطبتين أشد خطأ وخطرا. مرور بين الخطبتين، نعم، وبين الخطبتين والصلاة، لأن من شروط الصحة في الخطبتين أن يوالي بين الأركان وبين الخطبتين وبين الخطبتين والصلاة. ثم قال: وستر عورة، يشترط كذلك ستر العورة في أثناء خطبة الجمعة. نعم، كل هذه شروط.
نعم. ويسن، قال رحمه الله: ويسن لمن سمعهما إنصات فيهما، أي سكوت مع إصغاء لهما، وكونهما على منبر، فإن لم يكن فعلى مرتفع، وأن يسلم على من عنده إذا انتهى إليه، وأن يقبل عليهم إذا صعد وأن يسلم عليهم أيضا ثم يجلس فيؤذن واحد.
نعم
نعم. وأن تكون الخطبة فصيحة قريبة للفهم متوسطة، وألا يلتفت في شيء منها، وأن يشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف المنبر، وأن يقيم بعد فراغه من الخطبة مؤذن مثلا ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة، فيشرع في الصلاة تحقيقا للولاء. تسمعوا شيخنا؟
اسمع تفضل.
نعم كمل.
نعم اكمل.
وان يقرا في الركعه الاولى بعد الفاتحه سوره الجمعه او سبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه المنافقين، او هل اتاك حديث الغاشيه، جهرا للاتباع في اغلب ذلك.
نعم، يعني كل هذه سنن وهي واضحه جدا بالنسبه لي الكلام الموجود فيها، فذكر فيها بعض السنن والمستحبات. يسن لمن سمعهما إنصات فيهما، ده كلام عن من؟ عن الجمهور، ويسمع يسكت ويصغي سمعه إلى الإمام. وقد ورد في ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا هذا القرآن الذي يقرأ في الجمعة في خطبة الجمعة يستمع الناس وينصتوا إليه وإلى خطيب الجمعة. وورد كذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الملائكة تقف بأبواب المساجد معها دفاتر تسجل الداخل الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر جلسوا يستمعون الذكر. طب إذا كانت الملائكة جلست لتستمع فكذلك المأمومون الجمهور يجلسون أيضا ويستمعون. من السنن أيضا رقم واحد الإنصات، رقم اثنين كونهما على منبر، يصعد الإمام على منبر. طب إذا لم يكن هناك منبر فيصعد على على شيء مرتفع. رقم ثلاثة أن يسلم على من عنده إذا انتهى إليه، يعني إذا ذهب إلى المنبر يسلم على من إلى جوار المنبر. وأن يقبل عليهم بعد ما يصعد على المنبر يتوجه بوجهه إلى الناس، وأن يسلم عليهم أيضا يعني قبل الجلوس يقف يلقي السلام على الناس ثم يجلس على المنبر، وأثناء جلوسه يقوم واحد من الناس فيؤذن. وأثناء الخطبة يحرص الخطيب على أن تكون الخطبة بلغة عربية فصيحة غير مبتذلة، وأن تكون هذه اللغة التي يتناولها لغة سهلة، لأن المقصود منها البيان والتفهيم، ليس المقصود منها الإعجام، وليس المقصود منها مثلا ليس المقصود منها إظهار البلاغة أو فرد العضلات كما يقولون، لا، المقصود منها تفهيم الناس. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فالمقصود أنه يبين لا يعلو بالفصاحة ولا ينزل إلى العامية. وألا يلتفت في شيء منها، يعني أن يقبل على الناس إقبالا كاملا، لأن ذلك مما يحقق مقصود الخطبة. وكذلك يشغل يسراه بنحو سيف يمناه بحرف المنبر، هذا من المساعدات على الثبات وعلى الإقبال على شأنه، وألا ينشغل بما سواه، كما شرع في حق المصلي مثلا أن يضع اليدين على الصدر لئلا يشغلهما وليقبل على شأنه وهكذا. وأن يقيم بعد فراغه، لو الإمام انتهى من الخطبتين وقال مثلا في النهاية وأستغفر الله لي ولكم، أو قال وأقم الصلاة، أو قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، انتهى من الخطبتين، يقيم المؤذن نفسه أو أحد غير المؤذن. ولذلك قال مؤذن مثلا، يعني يقيم مقيم يقوم بإقامة إقامة الصلاة. ويبادر هو، يعني الإمام ينزل مباشرة إلى الوقوف في المحراب، مع فراغه من الإقامة، مع فراغ المؤذن أو نحوه من الإقامة، فيشرع في الصلاة تحقيقا للولاء، يعني الولاء الذي هو شرط بين الخطبتين وبين الصلاة يتحقق بأن الإمام ينزل مباشرة بعد انتهائه من الخطبتين، وإلى أن يقول الإمام أو يقول المؤذن الإقامة يكون هو وصل إلى المحراب ويشرع بعد ذلك في الصلاة. وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة أو سبح اسم ربك الأعلى، هذا في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية يقرأ المنافقون ويقرأ الغاشية جهرا، يعني يسمع الناس للاتباع في أغلب ذلك، يعني لأنه ورد الدليل صريحا في أكثر هذه الأشياء، والباقي شيء مما لا يتم المستحب إلا به، أو شيء مما يعين على الإيه على تحقيق مقاصد الجمعة. نعم
نعم شيخ. قال رحمه الله: وانقسمت الجمعة، أي انقسم الناس فيها لستة أقسام بزيادة اللام في العقد والتصحيح والإلزام، أي باعتبار الانعقاد والصحة واللزوم وجودا وعدما.
يعني احنا عندنا الآن الناس في صلاة الجمعة بينقسموا إلى أقسام، قال هو ستة أقسام، ينقسم الناس في الجمعة ستة أقسام، لأن عندنا من تلزمه الجمعة وتنعقد به وتصح منه، يعني كل الأشياء في حقه موجودة، تلزمه يجب عليه أن يأتي بها، إذا حضرها تنعقد به، وإذا فعلها تصح منه، هذا هو القسم الأول. طيب والقسم الثاني من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، يعني التلاتة في حقه غير معتبرة، لا تلزمه لا تنعقد به لا تصح منه. وعندنا نوع ثالث من لا تلزمه ولا تنعقد به، غير واجبة عليه ولا تنعقد به، لكن لو فعلها تصح منه، من لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه. وعندنا كذلك نوع رابع لا تلزمه لكن تنعقد به، لا تلزمه لكن تنعقد به. والنوع الخامس من تلزمه ولا تصح منه، من تلزمه ولا تصح منه، تلزمه واجب عليه لكن لو أداها على حالته تلك لا تصح منه، لأن ده المرتد، تلزمه بمعنى تجب عليه، لا تصح منه في حالة الرد. والسادس هو الأخير هو من تلزمه وتصح منه ولكن لا تنعقد به، لا تنعقد به بمعنى هي واجبة عليه وتصح منه لو فعلها، لكن لا تنعقد به إن كان من ضمن الأربعين، لكن لو هو زيادة عن الأربعين فتلزمه وتصح منه، ويلزم أن يكون هناك أربعون بخلافه، وده هو المقيم غير المتوطن أو المتوطن خارج البلد إذا سمع نداءه. ده إجمالا، والشيخ يفصل بقى في هذه المسائل الست، يبقى ستة أنواع من حيث العقد ومن حيث التصحيح ومن حيث الإلزام. العقد بمعنى هل تنعقد الجمعة بوجوده أو لا تنعقد، والصحة هل تقع الجمعة منه صحيحة أو لا تقع، والإلزام معناها هل تلزمه، أي يعني تجب عليه أو لا تلزمه ولا تجب عليه، فيجوز أن يصليها يصليها ظهرا وهكذا. نعم.
قال الناظم رحمه الله: فتلزم الذين قد تقدموا وعقدها أيضا بهم محتم، ولم تجب أصلا على المعذور ولتنعقد به لدى الحضور، ومن يقم ولم يكن مستوطنا أو كان دون أربعين في بنا، ويسمعون من سواهم الندى تلزمهم لكن بهم لن تعقد، وحيثما لم يسمعوا مناديا أو يلزموهم في الخيام واديا والعبد والصبي ثم الأنثى ومثلهم مسافر والخنثى صحت لهم لكنها لم تنعقل أصلا بهم ولم تجب كما عهد وما لها في حق ذي ارتداد من صحة أصلا ولا انعقاد. قال المؤلف رحمه الله: فتلزم الذين قد تقدموا وهم المسلمون المكلفون المتوطنون بمحل الجمعة الأحرار الذكور الذين لا عذر لهم يرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا.
يبقى هؤلاء هم القسم الأول الذين تلزمهم الجمعة واجبة عليهم تنعقد بهم إذا توفر منهم هذا العدد فنحكم بأن الجمعة تنعقد وأيضا تصح منهم بمعنى أنها تسقط عنهم القضاء. يبقى ثلاثة أشياء توفرت فيهم: تلزمهم، تنعقد بهم، تصح منهم. من هم هؤلاء؟ هم الذين تكلمنا عنهم في البداية، المسلمون المكلفون المتوطنون بمحل الجمعة الأحرار الذكور، لكن هذا حيث لا عذر لأحدهم. العذر الذي يرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا، طبعا هو ينبه على ينبه بكلمة مما يتصور هنا على أن في أعذار لترك الجماعة لا يمكن مثلا أن تتصور في ترك الجمعة، لأن من ضمن الأعذار التي في الجماعة مثلا ما يتعلق بالظلمة الشديدة وهكذا في الليل، يعني البرد الشديد في الليل وهكذا، فده كله متصور في الجماعة لأنها تؤدى في المغرب وفي العشاء وفي الفجر، لكن ليس متصورا في الجمعة. أما إن كان مثلا المرض، أما إن كان الوحل، أما إن كان المطر، أو كل هذا متصور في الجمعة لأنها تكون نهارا دون مسألة البرد ودون مسألة ودون مسألة الظلمة والليل لأنها غير متصورة في الجمعة. يبقى إذن إذا وجد المسلم المكلف المتوطن في محل الجمعة حرا ذكرا ليس له عذر يرخص في ترك الجماعة مما يتصور في الجمعة نهارا، وقد وصل العدد بهم إلى 40، ففي هذه الحالة تلزمهم الجمعة، وإذا فعلوها تنعقد بهم، وإذا يعني أقاموها على شروطها تصح منهم وتسقط بها صلاة الجمعة عنهم ولا يلزمهم القضاء. نعم.
قال: وعقدها أيضا بهم محتم كما علم مما مر، وإنما أعيد لضرورة التقسيم وتصح منهم.
وعقدها أيضا بهم محتم، يبقى لأن الشيخ اتكلم على نقطتين، قال فتلزم الذين قد تقدموا هذا هو الإلزاء أو اللزوم، وعقدها أيضا بهم محتم هذا الانعقاد، والشيخ كمل له الثالثة وقال وتصح منهم وأشار بكلمة وإنما أعيد لضرورة التقسيم إلى أن هذا كلام لم يعطنا جديدا لأنه مجرد تكرار لما سبق في أول الباب، لكن هو يعني لأجل أن يكمل قسمة الناس في الجمعة فجاء بالقسم الأول لأنه أحد الست. نعم.
قال: وتلزم الجمعة أعمى وجد قائدا متبرعا أو بأجرة أو ملكا له.
يعني إذا كان هناك أعمى وهذا الأعمى لا يستطيع أن يصل إلى المسجد بنفسه، يتأذى في طريقه إليه، هذا تسقط عنه الجمعة، تسقط عنه الجمعة. أما إذا كان زال هذا السبب بأي معين من المعينات، مثلا جعلوا مثلا طريقا خاصا بالمكفوفين، جعلوا مثلا وسيلة من الوسائل التي تنقله، وجد مثلا قائدا يوصله إلى المسجد، خلاص زال عذره وصار مثل الإيه البصير الآن. وجد قائدا، سواء كان هذا القائد متبرع بدون مال، أو القائد ده هيأخذ مالا، أو القائد ده عبد له أو ابن له، سيوصله إلى الإيه، سيوصله إلى المسجد. طبعا في مسألة الأجرة ديت هيبقى فيها، يأتي فيها ما يأتي في الإيه، في كل ما يدفع الإنسان من أموال الشرع لا يلزمه إلا إذا كان بمثل بأجرة المثل، وإلا إذا كان زائدا عن حاجته وحاجة من تلزمهم نفقته عليهم وهكذا. نعم.
نعم. قال: وشيخاهما وزمنا وجدا مركبا.
أنا لم أعرف يعني وجها لكلمة وشيخاهما، فجعلتها وشيخا وزمنا، وهما دي أنا مش لاقي لها وجه في الكلام، فالله أعلم بها يعني.
سيدي في المنهاج
نعم.
ذكر الشيخ والزمن.
الشيخ والزمن، وشيخا وزمنا،
نعم.
هما دي الله أعلم إنها يعني زيادة في الكتابة يعني.
نعم.
شيخنا ممكن وشيخا هرما والراء سقطت.
نعم.
وشيخا هرما والراء
هرما
سقطت.
وسقطت الراء، ممتاز. وشيخا هرما، ممتاز. نعم.
نعم.
وإن كان كلمة شيخا تجزئ يعني، بس هو وشيخا هرما أوضح. نعم.
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 وشيخا هرما وزمنا وجد مركبا.
الشيخ الهرم طبعا اللي هو يعني وصل إلى أرذل العمر، والزمن معناها المريض اللي هو مرضه دائم يعني، مثل المقعد وهكذا. نعم.
نعم. ووجد مركبا ملكا أو بإجارة أو إعارة لا يشق ركوبه عليهما.
كأنه هو يقول لنا هنا ثلاث أحكام. الحكم الأول إن الشيخ الهارم والزمن ليست عليهم الإيه الجمعة بهذا الإيه بهذا الوصف فقط. إذا منعوا أو حرموا من هذه الشروط الإيه أو الأوصاف الآتية، فإذا توفرت لهم هذه الأوصاف اكتملت لديهم الإيه الوسائل، فيجب عليهم أن يأتوا الجمعة. الشيخ الهارم الزمن وجد مركبا، أصبح الآن إيه هو مقعد لا يستطيع أن يمشي، لكن فيه وسيلة تعوض قدميه. الشيخ الهرم ضعيف لا يستطيع أن إيه أن يمضي إلى الجمعة، طيب خلاص أصبح فيه مركب تؤدي هذه الوسيلة. هو عدم الوسيلة التي بها يصل، فتوفرت له إيه الوسيلة، سواء كانت هذه الوسيلة ملك له أو كانت بإجارة وهو معه الأجرة، وإعارة أعارها لهما إنسان ليصل، ولكن يشترط شرط آخر: لا يشك ركوبه عليهما، يعني لا يشك ركوب المركب عليهما، يستطيعان بسهولة أن يركب هذا المركب ويصلان إلى محل الجمعة. فأما إذا كان ذلك يؤذيهما أو كان يشك عليهما، فالمشقة كما قلنا تجلب التيسير، يصليان الجمعة الظهر وتسقط عنهما الإيه الجمعة. طيب نقف هنا، نقف هنا ونتكلم عما لم تجب عليهم من بداية الكلام في المرة القادمة إن شاء الله. لو كان في هذا الموضع وكذلك من بداية الكلام في الجمعة، كنا في المرة الماضية لم نتح الفرصة للأسئلة.
لو تكرمتم سيدي.
بارك محمد.
سيدي عندما قال وزمنا، هل يشترط فيه أن يكون مرض دائم مقعد أم لا، يكفي مرض مسقط للجماعة؟
سيأتي معنا إن شاء الله المرض أيضا ممن إيه ممن لا تلزمه الجمعة، المرض اللي هو يؤدي إلى تعب أو زيادة في الإنسان نفسه، أو يؤدي مثلا إلى تلويس المسجد ونحو هذا، سيأتي. نعم.
سؤال آخر في الدرس السابق سيدي، عندما قال الجمعة لم يضعنه في بداية صلاة الجمعة، لم يضعنه عن الوطن أي وطنه في العام، يعني أنه نفهم منها أنه في حال السفر وقطع مسافة القصر لا تلزمه الجمعة.
نعم.
أليس كذلك
سيدي؟ إذا سافر المسافر لا تلزمه الجمعة، وسيأتي هذا أيضا في من لا تلزمهم الجمعة طالما أنه ما حضرش التحرم بالجمعة يجوز له أن ينصرف قبل الجمعة وهو المسافر. وإذا حضرها لا تنعقد به، بمعنى أنه لا يكون ضمن الأربعين بل يكون زائدا عليهم وإن كانت تصح منه. هيأتي نعم في أقسام الناس في الجمعة الكلام على المسافر.
نعم. إن شاء الله. الله يجزيك خير.
ولا تلزمه الجمعة ولا تنعقد به ولكن تصح منه إن أداها، بمعنى أنها تكفي عن ظهره. نعم.
في الدرس الذي ليس السابق قبله عندما قال في أسفل الصفحة في مقابل صلاة الجمعة في أسفل الصفحة 80 عندما قال والراجح أنه لا بد أن تقع النية في وقت يسع.
والراجح أنه لا
بد أن تقع
النية في وقت يسع الأولى تامة أو مقصورة. نعم.
يعني لا يكفي أن يدرك ركعة سيدي كبقية الصلوات مثلا؟
هذا بيتكلم على جمع التأخير صحيح؟
نعم.
فإذا هو
يعني إذا أدرك لو فرضنا ركعة يعني ليست تامة أو مقصورة، أدرك ركعة فقط كبقية الصلوات ألا تكون؟
هو يقول والراجح أنه لا بد أن تقع النية في وقت يعني هو يتكلم عن الوقت، لا يتكلم عن الايه، لا يتكلم عن الركعة ولا يتكلم عن غيرها، انما يتكلم عن وقت. تمام.
يعني ينبغي ان تكون اما تامة او مقصورة،
سواء كانت الصلاة تامة او الصلاة مقصورة. هذا بالنسبة للايه، بالنسبة للتمام والقصر لا علاقة له بمسألة الجمع، لأن الكلام هنا في الجمع. فالمسافر المسافر له أن يجمع جمع تقديم ويجمع جمع تأخير. طيب في جمع التأخير هل يلزم أن يقصر؟ لا، ولا في جمع التقديم لا يلزم المسافر أن يقصر. قلنا القصر والإتمام هذا جائز بالنسبة له، يجوز أن يتم ويجوز أن يقصر. في حالة الإتمام يشترط أن يكون الوقت يسع الصلاة تامة، وفي حالة القصر يجب أن يسع الوقت الصلاة مقصورة. تمام.
يعني أقصد السيد إذا وقعت النية أقل من القصر وفوق الركعة لا يقبل منه،
يعني مثلا أخر صلاة الظهر إلى ما قبل العصر بدقائق قليلة ونوى هنا أن يؤخر الظهر إلى العصر، هذه هي الصورة. تمام.
نعم.
هنا في هذه الحالة يأسم، في هذه الحالة يأسم، لأن الشرط ده احنا بنتكلم على إيه، أنه في وقت الأولى ينوي تأخير الصلاة إلى وقت الثانية. طيب مسموح له بأن يأتي بهذه النية وأن يؤخر الصلاة متى؟ إذا كان أوقع النية في وقت يسع الصلاة مقصورة إن كان ممن يقصر، أو في وقت يسعها تامة إن كان ممن يتم. لكن لا يصح من إنسان أن يترك وقت الظهر كاملا، وقت المغرب كاملا بدون نية جمع التأخير، لأنه إذا أخر بدون نية يأسم تقع الصلاة هنا قضاء وليس أداء. طيب وإذا أوقعها في 5 دقائق أو في دقيقتين قبل الصلاة الثانية، قبل العصر وقبل العشاء، فهذا أيضا آثم، هذا أيضا آثم. ويقول لابد حتى تكون من أهل الجمع في التأخير لابد وأن تنوي أنك ستؤخر صلاة الظهر إلى العصر وتؤخر صلاة المغرب إلى العشاء حتى يكون ذلك أداء، وإلا كان قضاء، وإلا كان قضاء، يعني بمعنى يأسم عليه الإنسان. ويشترط أن أنت مثلا لو إحنا اتفقنا عموما في كلامنا كله في الأصول وفي الفقه على أن الصلاة تأخذ ربع ساعة بترتيب الناس الصالحين، هتأخذ الصلاة ربع ساعة، يبقى أنت يلزمك في أول الربع ساعة أو ما قبلها أن تنوي نية جمع التأخير، وإلا لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. يبقى لابد من أن تأتي بالصلاة في وقتها أو تأتي بنية تأخير الصلاة المشروع لك في وقتها. طب لماذا؟ احنا قلنا لماذا ينوي اصلا؟ حتى يتميز التأخير الجائز عن تأخير العبث وعن تأخير السهو والنسيان. ففي تأخير السهو أنت تأسم، وفي تأخير العبث تأسم، ولكن السهو رفع عنك الإسم، فبقي تأخير العبث والإهمال. تأخير العبث والإهمال، فمن العبث والإهمال أن يخلو وقت الصلاة عن فعلك الصلاة وعن نيتك الصلاة. وضحت؟
واضح سيدي، الله يجزيك الخير. تمام،
يعني كده نحل الإشكال عندك ولا بقي لك إشكال؟
لا سيدي واضحة الآن، واضحة.
طب تمام، الحمد لله،
خير سيدي.
نعم، سؤال تاني يا أخوانا، حد عنده أسئلة؟
فضل الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، في الدرس السابق في وفي خروج وقتها عن بعضها بنوا عليها ظهرهم لفوتها،
في ذكر الكلام بالنسبة لصلاة الجمعة يعني.
نعم.
طيب نعم.
ذكر
وفي خروج وقتها عن بعضها بنوا عليها ظهرهم لفوتها. ماشي.
ذكر إذا خرج الوقت وإذا ما شك في خروجه. ما فهمت الفرق، لأنه في الحالتين يتم، صحيح؟
هنا في خروج وقتها. نعم. ماذا قال فيها الشيخ؟ يقول إذا خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء، وجب الظهر بناء، يعني يبني على الركعة ويجيب ثلاثة، يبني على الركعتين ويجيب ركعتين، يبقى يكمل ظهرة الحاقا للدوام بالابتداء، هو ابتدى الصلاة فيكملها إلى النهاية، فيسر بالقراءة، بمعنى لو كان أدرك ركعة وبقيت ركعة ويعرف أن الوقت خرج، يبقى في الحالة دي هيأتي بالركعة الثانية سرا ويأتي بعدها بثالثة ورابعة كذلك سرا ضرورة، يبقى كده هو أتى بالركعة الأولى جهرا لأنه كان في الوقت، والركعة الثانية جهرا سرا لأنه خرج من من الوقت. بخلاف ما لو شك، الأولى خرج الوقت يقينا فتحول من صلاة إلى صلاة، صلاة الجمعة إلى صلاة الظهر، لكن في الثانية شك في خروجه، هو الآن يشك، الأصل أنه متيقن من ماذا؟ من بقاء الوقت لما دخل في الصلاة، ثم عرض له الشك أثناء الصلاة. عروض الشك أثناء الصلاة لا يؤثر، لأن الشك لا يزيل اليقين، القاعدة الفقهية الكبرى من القواعد الخمسة، اليقين لا يزول إلا بيقين مثل، لا يزول بالشك، الشك لا يرفع اليقين، يبقى معناها أنه يكمل يكمل صلاة الجمعة كما هو. تمام؟
نعم. نعم،
لكن طيب سؤال قال حضرتك بقى كده أجيب ولا بقي؟
لا شيخنا، بعد الكلام قال أدرك مع الإمام منها ركعة إذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء.
صحيح، لو أنا أدركت مع الإمام بعد ما كبر تكبيرة الإحرام، لي أحوال، إما أن ندركه في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وإما أن ندركه في الركعة الأخيرة، وإما أن أدركه في أقل من ركعة. تمام؟ أنا لي حالتين اثنين، أدركت مع الإمام ركعتين فهيسري علي ما يسري على الإمام، لو الإمام تمت فيه ركعتين هتم معه ركعتين، ولو خرج الوقت على الجميع فهأتي معه بظهر، فأنا أتبع صلاتي لصلاتي. لكن المقصود هنا المسبوق الذي تختلف صلاته عن صلاة الإمام، الإمام هيسلم من ركعتين وتمت الركعتين له ولمن معه جمعة، وهو بقى مسبوق، أدرك مع الإمام كم؟ أدرك ركعة، ماشي، وبقيت له ركعة، قام يأتي بهذه الركعة فخرج الوقت قبل سلامه، هذا المسبوق هل يصلي ركعة أو يصلي أربع ركعات؟ ها؟ الجواب عندك.
إذا كان يصلي الجمعة،
أنا دخلت الآن وراء الإمام والإمام يصلي الجمعة، تمام؟ كان الإمام في الركعة الثانية وأنا في الركعة الأولى، صليت
إذا أدرك ركعة معه يصلي ركعة،
الإمام سلم وتركني الحمد لله، انفصلت من صلاة الإمام بعد سلامه لآتي بركعة، وأنا في الركعة الثانية خرج الوقت وقت الجمعة، سمعت العصر يؤذن أو قال بعض الناس حضر وقت العصر، في الحالة دي أنا بالنسبة لي كمسبوق لم أتم الصلاة كلها الركعتين كاملتين لم آتي بهما في الجمعة في وقت الجمعة، فيجب علي أن آتي بثالثة وبرابعة وأن يكون ذلك الظهر. تمام؟
نعم وصلت.
ثم قال وإن كانت، هذه غاية في الكلام، وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة. طبعا أنت كنت تابع لجمعة تمت لأصحابها جمعة وتمت كاملة بفضل الله له للإمام وللمصلين معه، طب بالنسبة لك أنت، لا بالنسبة لك أنت أدركت معهم ركعة والركعة الثانية قمت لتأتي بها فأزن عليك للعصر، خرج الوقت، فصار في حقك الآن أن تأتي بظهر، وهذا هو الذي يسميه العلماء نوى ولم يصلي وصلى ولم ينوي، نوى الجمعة ولكنه صلى الظهر وصلى الظهر ولم ينوي الظهر، إنما كان نوى الجمعة، وهذا في حقه هو وحده وليس في حق الجمعة بإمامها والمأمومين فيها وهكذا. ثم الحمد لله تمت لهم جمعة لأن جمعتهم الركعتين كاملتين وقعوا في الإيه؟ وقعتا في الوقت. وأما بالنسبة لك فأدركك وقت الصلاة الأخرى فوجبت عليك إيه؟ الظهر.
نعم جزاكم الله خير.
وضح؟
وصل. نعم جدا بارك الله فيك.
سؤال ثاني اتفضل يا شيخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال يعني في مسألة السنن أن يضع يده على السيف ويده أخرى على، هل هذا يعني السنة أن تكون يده ثابتة في الخطبة؟
إحنا قلنا أن يده من تحقيق المقصد، يعني بمعنى أن يشغل يمناه بشيء ويسراه بشيء، وهو يقول بنحو سيف، يعني حتى ولو وضع يده على المنبر لو أمسك بقائم إلى جواره تتحقق هذه المسألة، لأني ليس النظر فيها إلى الوسائل وإنما المقصود بها الغاية منها وهو حفظ اليدين عن العبث وحفظ النظر عن الانشغال يمنة ويسرى، فالمقصود من كل هذا أن يتجه إلى الناس وأن ينشغل ويقبل على مقصوده وغرضه.
يعني الأفضل أن تكون يده ثابتة يعني.
نعم نعم.
المسألة حالة قصر الصلاة، يعني هل يجوز قصر الصلاة بدون جمع أو جمع بدون قصر؟
طبعا يقع القصر بدون جمع ويقع الجمع بدون قصر، فلو قلنا مثلا في حق المسافر إنه في كل وقت صلاة يصلي ولا يجمع، ما المشكلة؟ وحينما يصلي يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين كل واحدة في وقته، ويمكن أن يقع الجمع بلا قصر كذلك في حق الممطر اللي هو يجمع للمطر، هو يجمع الصلاة كاملة أربعة وأربعة ثلاثة وأربعة أو أربعة وثلاثة اللي هي العشاء مع المغرب يعني، ولا يقصر. فهنا القصر ليس بلازم للجمع والجمع ليس بلازم للقصر، يستطيع المسافر كذلك أنه يصلي أربعة وأربعة فيجمع الظهر والعصر في وقت الظهر يصلي أربعة تامة لأنه لا يريد أن يقصر الصلاة، وهذا قلنا له هذا له يعني جائز بالنسبة له.
فلا يعني إذا هو صلى وراء إمام يكون الصلاة
هو يصلي الأخرى، تكلمنا عنها منفصل، هذه تكلمنا عنها منفصلة، لكن احنا بنتكلم في سورة أخرى تحقق مقصود سؤالك، وهو أني أنا الآن إمام الناس وأريد وأنا مسافر وأنا إمام الناس، لي أن أقصر ولي أن أتم، فإذا أتممت هل هذا في مانع؟ ما فيش مانع. طب هل هذا يمنعني أني فرغت من صلاة الظهر التامة أربع ركعات أني أقوم بعدها فآتي برخصة جمع العصر إليها؟ لا لا يمنع. هل يستطيع أحد أن يقول طالما أنك لم تقصر فلا تجمع؟ لا. تمام؟
في بس فقط يعني كلمة يعني لم أفهمها بس بالضبط يعني لكن أفهم مضمونها يعني اللي هي خير مرحلتين، يعني أنا يعني لماذا يعني خصاب مرحلتين يعني؟
ما هو سير المرحلتين، كلمة المرحلتين يعني كان قياس من الأقيسة زي المتر والميل والكيلو عندنا، فكان عندهم بيقيسوا بالمرحلة مرحلة السفر يعني، اللي هو مسيرة يوم وليلة سموها مرحلة، مسيرة يوم وليلة يسموها مرحلة. وعرفنا إن المرحلتين بيساووا كم بالميل، اللي هي بتساوي النهاردة تقريبا يعني 80 كيلو بالإيه بالكيلووات أو 85 كيلو. نعم
يعني هو مقياس يعني
كلمة مرحلتين دي قياس من مقاييس الأطوال.
ممكن أخذ سؤال أخير؟
تفضل تفضل.
بالنسبة للجمعة، إذا هو كان يعني صلى فرض الجمعة وهو كان غير مستوطن، هل يجوز له أن يقصر بعدها العصر؟
بتقول اللي هو مين؟
اللي هو غير مستوطن.
تمام. يعني مثلا هو مسافر مثلا، تمام، ولا المقيم غير المستوطن؟
لا هو مسافر يعني غير مستوطن.
طيب المسافر ماشي ماله؟
اذا صلى الجمعه وهي لا تلزمه فهل يجوز؟
تمام، تقضي عن ظهره. فالسؤال هنا هل يصح منه ان يقوم فيصلي العصر قصرا؟
لا
يجوز. هو حضر الجمعه فسقطت عنه الظهر، تمام، فيصلي الايه يصلي بعدها العصر قصرا، ما في ارتباط بين الظهر والعصر، لا، تمام. ويتصور سؤالك أكثر في مسألة أخرى، لو أنه حضر الظهر وراء إمام مقيم أو متم فصلى معه أربعة، صلى أربع ركعات الظهر، هل يأتي بالعصر قصرا ركعتين؟ له ذلك. وفي مسألة أخرى أشد نتصور فيها المسألة أكثر، إن هو نفسه صلى الظهر أربع ركعات، فهل يصح أن يقصر العصر ركعتين؟ عاد يصح، هو الأمر في حقه جائز، يجوز أن يأتي بالإتمام ويجوز أن يأتي بالإيه بالقصر.
نعم
طيب بالضبط كده. ما لو أنه في فريضة من الفرائض أتى معها بسننها، فهل يلزمه أن يأتي مع الفريضة التي تليها بسننها؟ لا، لا يلزم، إنما هذه صلاة وهذه صلاة. تمام؟ طيب أستأذن، كنا الباقين في الأسئلة نؤجلها للمرة القادمة إن شاء الله حتى أذان المغرب، خلاص إن شاء الله يدركنا. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحفظكم من كل شيء.
اللهم آمين.